الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قد سمعنا كلاما طيبا ونصائح مفيدة من أخينا سالم أو من أخينا أحمد أيضا، فجزاهم الله خيرا على ما قالاه وقدماه. وكلمتي في هذا المقام عن أمر مهم وعظيم، فإن الناظر في أحوال الأمة الإسلامية وما يعانونه من تسلط الأعداء وما يعانونه من الضعف وما يعانونه من التفرق وما يعانونه من الخور، ربما يبعث في أنفس كثير من الناس الإحباط، وأن أعداء الله عز وجل قد ملكوا زمام الأمور وسيطروا عليها، وأن أهل الإسلام لا بقاء لهم ولا كيان لهم ولا رفعة لهم، وهذا ظن خاطئ وفهم غير سديد، فإن الله عز وجل قد بين لنا في كتابه الكريم أن العاقبة للتقوى، وأن دينه عز وجل منصور، وأن أولياءه من أهل الإيمان منصورون بإذن الله تبارك وتعالى، مهما حصلت الابتلاءات ومهما حصلت النكبات ومهما حصلت الأذيات. يقول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول الله عز وجل أيضا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. مهما اشتد الأذى ومهما تكالب الأعداء ومهما عظم الكرب فإن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. مهما تداعى الأعداء من هنا وهناك بجحافلهم ومخططاتهم وأعدادهم وأذنابهم وأموالهم فإن الله عز وجل ناصر دينه. ولهذا فإنه لا يجوز للمسلم أن يظن أو يعتقد أن الكفر سينصر على الإسلام نصرا مطلقا، وإنما تحصل الابتلاءات والامتحانات، وإن حصل التكالب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان عند الإمام ابن ماجة: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن، ونحن نعيش هذا الوهن ونلاحظه ونشاهده ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وفي رواية: حب الحياة، حب الحياة وكراهية الموت. مع هذا كله ومع ما نشاهده، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام قد ترك لنا ما يفرح القلوب ويسعد النفوس من البشارات العظيمة في نصرة دين الله تبارك وتعالى عاجلا أو آجلا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويلي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، إلى آخر الحديث. ومن تلك البشارات العظيمة ما جاء في الحديث المتواتر الذي ذكره أخونا الذي رواه البخاري ومسلم عن معاوية ابن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. هذا حديث متواتر يطمئن القلوب بأن أهل الحق منصورون وأن أهل الحق موجودون وإن حصل الابتلاء والامتحان. والحق ممتحن، والحق ممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. وهكذا يبين نبينا عليه الصلاة والسلام أن أهل الحق لا يزالون مستمرين في خيرهم وفي استقامتهم وفي طريقتهم وفيما يحملونه من الحق: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، منصورون، راياتهم مرفوعة وآياتهم باهرة وحججهم قاهرة، لأنهم يحملون الحق من الكتاب والسنة. والله عز وجل يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. هذه الطائفة الناجية المنصورة التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تستمر إلى قيام الساعة، تجعلنا نؤمن بأن الباطل يضمحل ويفشل مهما علا وارتفع، مهما كثر أنصاره، مهما كثر أعداد حامليه، مهما ملكوا ما ملكوا من الأسلحة الفتاكة والأمور المادية، إلا أن الله ناصر دينه وعباده. أو ما سمعت قول الله عز وجل حيث قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي هذا الحديث العظيم يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لأنهم مطمئنون لما يحملون وواثقون من الطريق التي يسيرون عليها، فلا يتأرجحون ولا يتزعزعون ولا يتشككون. خالفهم من خالفهم، عارضهم من عارضهم، ممن كان في صفوفهم أو ممن كان خارجا عنهم، وهكذا صاحب الحق لا يبالي بمن شرق أو غرب، إذا أيقن أنه على الحق وسار على الحق وعمل بالحق ودعا إلى الحق ولو أعرض عنه كل الخلق. فإن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام عارضهم أقوامهم وخالفوهم، فصبروا وساروا واستمروا ودعوا إلى الله تبارك وتعالى، ولم يرجعوا يوما من الدهر، ولم يعرضوا عما هم عليه من الخير. لا يضرهم من خالفهم، أي من غيرهم، ولا من خذلهم، بخلاف المناهج المنحرفة التي تنتسب إلى الإسلام لو رجع بعض رموزها لرأيت الخلل يعلوها والضعف يدب فيها، لأنها مبنية على الرجال وليست مبنية على الحق من الكتاب والسنة، مبنية على الأفكار البشرية وليست مبنية على الأوامر الإلهية من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس، هذا الحديث العظيم الذي سمعت، الحديث المتواتر، يبعث في أنفسنا الأمل مع ما نشاهده ومع ما نسمع به مما يحل بالأمة الإسلامية هنا وهناك من القتل والتشريد والتفريق والسحق وانتهاك العرض والأرض والمال والدين والعقيدة، إلا أننا نؤمن أن الحق منصور وأن أهله منصورون عند الله تبارك وتعالى. أوما سمعت الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وفي هذا الحديث العظيم وصف لهذه الطائفة التي بشر النبي عليه الصلاة والسلام الأمة ببقائها وظهورها ونصرها واستمرارها، وصفها بأوصاف عظيمة في هذا الحديث العظيم. أولا، أنها مستمرة على الخير وعلى حمل الحق وعلى العمل به وعلى الدعوة إليه، فلا تنقطع يوما من الأيام ولا تتخلى عن الحق الذي عرفته والتي حملت والذي حملته، فهي مستمرة لا تزال. فهذا من أفعال التي تدل على الاستمرار، فهذه الطائفة لا تزال مستمرة، لا تكل ولا تمل ولا تتعرقل، وإن حصل لها ما حصل فإنها تستمر بإذن الله تبارك وتعالى. ما أعظم هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ومن حمل الحق ظهر، ومن حمل الحق انتصر، ومن حمل الحق غلب خصومه بإذن الله تبارك وتعالى، فها هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما عرض عليه المشركون الأموال والنساء والملك أعرض عن ذلك كله، ثم قرأ عليهم ما يثلج الصدور وهكذا يحطم ما في قلوب أعداء الله تبارك وتعالى. قتل عليهم من سورة فصلت إلى قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قناعة وصدع بالحق وصبر عليه وإن فعل الأعداء ما فعلوا. ولهذا يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كم حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من الأذية؟ هل تأخر؟ هل تراجع؟ هل تقهر؟ لا والله، وإنما مضى قدما وثبت ثبوت الجبال وواجه الأعداء كلهم بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. يأتي أحدهم فيضع سل الجزور على ظهره وهو يصلي لربه تبارك وتعالى، ويأتي الآخر فيخنقه بردائه حتى يكاد يقتله ويفك عنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ويقول: يا أيها الناس، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهكذا آذوه وسخروا منه وأشاعوا عليه الإشاعات الكاذبة، فتارة يقولون ساحر، وتارة يقولون كاهن، وتارة يقولون كذاب، بل اجتمعوا على قتله وسفك دمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هل ضره ذلك أو حرك فيه شعرة؟ لا والله، بل إنه صبر وصابر واستمر. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين، فأظهر الله عز وجل ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم في فترة وجيزة وفي سنوات معدودة، وإذا به يرجع مكة فاتحا لها بعد أن خرج منها وهو مطارد يختبئ في غار حراء في غار ثور، ويبقى فيه 3 أيام يغيب عن أنظار المشركين حتى لا يصيبه أذى. يقول أبو بكر وقد اقتربوا من باب الغار: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بلده وهو لا يريد الخروج، ولكن آذاه قومه فأمره الله عز وجل بذلك. نظر إلى مكة بعند خروجه وقال: والذي نفسي بيده، إنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرج. رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عدي بن حمراء. وما هي إلا 10 سنوات وإذا به يرجع إلى مكة فاتحة ويكسر الأصنام بيده ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. إذن فليفعل الأعداء ما شاءوا، سواء كان من الرافضة المجوس أو اليهود أو النصارى أو الروس أو غيرهم من أعداء الله عز وجل، فإن النصر حليف أهل الإسلام. قرب الوقت أم بعد؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في آيات كثيرة أن النصر للإسلام وأن هذا الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله عز وجل فيه هذا الدين، إما بعز عزيز وإما بذل ذليل، إما عز يعز الله عز وجل به الإسلام وأهله، وإما ذل يذل الله عز وجل به أهل الشرك وأهله. هذا حديث صحيح من حديث المقداد وهكذا من حديث أبي بن كعب وآخرين، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله. إذن فديننا منصور وديننا ظاهر بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن لا بد من الابتلاء، ولا بد من التمحيص، ولا بد من الاختبار. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومع ذلك معاشر المؤمنين، فإنه يجب علينا أن نأخذ بالأسباب الشرعية المذكورة في كتاب رب البرية وفي سنة خير البرية نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي تؤهلنا لننتصر على أعدائنا ويقهر المشركون، كما أخبر الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله وعد بالنصر ووعد بالتمكين وذهاب الخوف وحلول الأمن وحصول الخلافة لأهل الإسلام، واشترط عليهم في هذه الآية 3 شروط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فاشترط الله إقامة التوحيد والبعد عن الشرك والإيمان الصحيح والعمل الصالح. فإذا كان أهل الإسلام في هذه الأبواب الأربعة يهتمون بها كما أراد الله، فلن يخيب الله سعيهم، ولن يضل عملهم، ولن يمكن لأعدائهم. لكن أين نحن من توحيد الله؟ أين نحن من العقيدة الصحيحة؟ أين نحن من التفقه في دين الله عز وجل؟ أين نحن من حفظ القرآن يا أمة القرآن؟ أين نحن من العمل به؟ أكثر أهل الإسلام يجهلون دين الله تبارك وتعالى، ولهذا يتنازلون عنه ويتأخرون عنه ويساومون من أجل غيره، لأنهم جهلوا دين الله تبارك وتعالى. فكان من السهل أن يبعدوا عنه وأن يفرقوا وأن يؤخذوا ذات اليمين وذات الشمال. ولو عرفوا عقيدتهم وتعلموا دينهم وحفظوا كلام ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ما استطاع أعداؤهم أن يفرقوهم ولا أن يمزقوهم، وما استطاع أعداؤهم أن ينتصروا عليهم. ارجعوا قليلا في التاريخ، من الذين نصرهم الله عز وجل في معركة بدر وفي معركة الأحزاب ويوم فتح مكة وفي غزوة خيبر وهكذا في تبوك ويوم القادسية وغيرها من تلك المعارك العظيمة؟ إن الله عز وجل نصر أهل القرآن، أهل التوحيد، أهل العقيدة الصحيحة، الذين توكلوا على الله حق توكله، الذين اعتصموا به سبحانه، فهو نعم المولى ونعم النصير، الذين حملوا العقيدة التي لا يمكن أن يتزحزح أصحابها ولا أن يبيعوها ولا أن يتخلفوا عنها. فباطن الأرض خير لهم من ظاهرها أن يتخلوا عن عقيدتهم وعن منهجهم. ما نصر الله عز وجل المهاجرين والأنصار ومن سار على طريقهم من التابعين الأخيار إلا لما يحملونه من هذه العقيدة، إلا لما يحملونه من هذا التوحيد، إلا لما يعملونه من الأعمال الصالحة، إلا لما يحملون في قلوبهم من الإيمان الصحيح الصافي النقي الذي أمر الله به سبحانه في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، تخلف المسلمون عن أسباب النصر فحل بهم ما حل، وقد أخبر الله عز وجل أنه ليس بيننا وبينه قرابة ولا نسب، وأننا عباده إن أطعناه أكرمنا وإن عصيناه عاقبنا. قال الله عز وجل عن الأمم الماضية الجاحدة: فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. إذن ليس بيننا وبين الله قرابة ولا نسب، وإنما هي أعمالنا وإيماننا وطاعاتنا. من أطاع الله عز وجل أكرمه في الدنيا والآخرة، ومن عصى الله تبارك وتعالى حل به ما حل من العقوبة العاجلة والآجلة، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه، وكما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نجح أعداء الإسلام في نشر المخالفات الشرعية في أوساط الأمة المحمدية وارتكاب الجرائم والموبقات والكبائر وترك الواجبات والفرائض، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام من هذه الأمة، حتى إذا تساووا معهم حصل لهم الضعف، وحصلت لهم الهزائم، وحصل لهم الذل، ونزعت المهابة من قلوب الأعداء. جاء من حديث قرة بن إياس رضي الله عنه عند الإمام الترمذي وغيره، وهو في الصحيح المسند، قال عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. قال أهل العلم: معنى الحديث أنه إذا وصل الحال بأهل الشام إلى أن انتشر في أوساطهم الفساد، فهذا يدل على أن هذه الأمة قد أصابها ما أصابها من البعد ومن الشر ومن المعاصي ومن المخالفات. وانظر إلى ما يعيشه أهل الشام. نجح أعداء الإسلام في نشر الفساد في تلك البلاد وفي غيرها، لا تكاد تجد امرأة متحجبة حجابا شرعيا إلا الشيء اليسير، وهذا الذي يهدف إليه أعداء الإسلام، يسعون إلى سلب عقيدة المؤمنين عموما وعقيدة أهل الشام خصوصا، إلى نزع الحياء من قلوب الرجال والنساء عموما ومن أهل الشام خصوصا. يسعون ليلا ونهارا أن يحولوا تلك البلاد إلى أن تكون قطعة من دول الكفر الأوروبية التي يعيش أصحابها كما تعيش البهائم، لا إيمان يضبطهم ولا عقيدة تقودهم ولا دين يسيرون خلفه، وإنما كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ويقول سبحانه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، بل هم يعيشون حياة هي أرذل من حياة البهائم، فيريدون لهذه الأمة أن تعيش تلك الحياة من خلال ما ينشرونه من الشر والفساد والعهر والأخلاق الرديئة، وإبعاد الناس عن الفضيلة، وإبعاد الناس عن العقيدة، وإبعاد الناس عن القرآن، وإبعاد الناس عن الإيمان. فإذا استجاب أهل الإسلام لأعدائهم وتشبهوا بهم قولا وفعلا وحالا ومقالا، حصلت لهم الذلة والمهانة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح صحيح مسند أحمد من حديث أبي منيب الجرشي عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي، قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أين المسلمون في أيامنا؟ ترى كثيرا منهم يتسابقون إلى التشبه بأعداء الإسلام في مظهرهم ومخبرهم، في أقوالهم وأفعالهم، ثم يبتغون النصر من الله والتأييد من الله والتمكين من الله. إن الله عز وجل يمكن لأهل الصلاح والخير، لأهل الإيمان والتوحيد، لأهل العقيدة الصحيحة، كما في هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أين أبناء المسلمين في أيامنا؟ امتلأت بهم النوادي والشوارع والمراقص والملاهي والمسابع، لكن أين هم في بيوت الله تبارك وتعالى؟ أين هم في باب حفظ القرآن والعمل به؟ أين هم في باب العبادة والطاعة؟ أين هم في باب الأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة؟ أين أبناء الأمة وشبابها؟ ضاع كثير منهم وراء الإنترنت وشاشات التلفاز وغير ذلك من الخلاعات والبلايا والرزايا والمنكرات، فصار المسلمون يتابعون أعداء الإسلام في كل رذيلة ويتركون كل فضيلة إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. إذن فما علينا عباد الله إلا أن نرجع إلى الله عز وجل وندعو الأمة الإسلامية جمعا إلى أن توحد صفوفها، فإن أعداء الإسلام لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فهم اليوم في حلب وغدا يكونون في اليمن وبعد غد ربما يجتاحون الجزيرة بأكملها، فهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يريدون لهذه الأمة خيرا حسيا ولا معنويا إلى قيام الساعة. أو ما سمعت قول ربك جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أو ما سمعت قول الله جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أو ما سمعت قول الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهم لا يريدون لنا خيرا، يفتنون لنا بالذروة والغارب ليلا ونهارا، ينفقون أموالهم الطائلة ويسعون بالمؤامرات المتكررة ليلا ونهارا لسحق أهل الإسلام وإبعادهم عن هذا الخير العظيم وعن هذا الكنز الثمين وعن هذا المجد المؤثل الذي من أخذ به رفعه الله وأكرمه الله ونصره الله سبحانه وتعالى، ومن تخلف عنه أهانه الله. يسعون ليلا ونهارا لإبعادنا عن كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فما علينا إلا أن نشمر عن سواعدنا ونجتهد في عبادة الله وفي التفقه في دين الله وفي تعلمنا لهذه العقيدة الصحيحة التي لأجلها خلقنا الله وأوجدنا الله، والتي من أجلها سنسأل في قبورنا وبين يدي ربنا، والتي لأجلها خلق الله عز وجل الجنة والنار. هذه العقيدة العظيمة التي يجب علينا أن نتعلمها ونتعلم ما يضادها ويخالفها من العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة والآراء الضالة التي تأخذ بكثير من أبناء الأمة ذات اليمين وذات الشمال، فيتفرقون من أجل ذلك ويتناحرون من أجل ذلك ويتباغضون من أجل ذلك، فيحصل الضعف ويحصل الخور، ويتسنى لأعداء الإسلام أن يتسلطوا وأن يتمكنوا. فنرجع إلى هذا الحق ونتمسك به ظاهرا وباطنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونجتهد في عبادة الله ونعتصم به سبحانه، وندعوه أنا الليل وأطراف النهار ندعوه جل وعلا، فهو نعم المولى ونعم النصير. ندعوه في السراء، ندعوه في المراء، ندعوه في الشدة، ندعوه في الرخاء، ندعوه على أعداء هذه الأمة من اليهود والنصارى، وهكذا ندعو لأهل الإسلام أينما كانوا وما يحل بهم، ندعو الله عز وجل لهم بكل ما نقدر عليه وفي كل وقت نستطيعه، ونستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى، ونترك البدع والأهواء، ونترك ما يمزق صفوفنا ويفرق جموعنا من الآراء المنحرفة المستوردة من أعداء الإسلام، من العصبيات الجاهلية والحزبيات المقيتة والجمعيات المنحرفة التي فرقت هذه الأمة وجعلتهم شذر مذر. ونعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، فإن في ذلك النجاة ومن في ذلك الخلاص في الدنيا والآخرة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم عليك بالرافضة المجوس، اللهم عليك بالنصيريين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المؤمنين أينما كانوا، اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم كلهم حافظا ومعينا ونصيرا. اللهم ارحم قتلاهم واشف جرحاهم وعاف مبتلاهم وارحم صغيرهم واجبر كسيرهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، يا قوي يا متين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.